بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ذكر فلا يعتد بأذان أنثى، لأنه يشرع فيه رفع الصوت وليست من أهل ذلك. قاله في الكافي: عاقلا مميزا، فلا يصح من مجنون وطفل لأنهما من غير أهل العبادات، ناطقا لينطق به، عدلا ولو ظاهرا، فلا يصح أذان فاسق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف المؤذنين بالأمانة، والفاسق غير أمين، وأما مستور الحال فيصح أذانه. قال في الشرح: بغير خلاف علمنا، ولا يصحان قبل الوقت. قال في الشرح: أما غير الفجر فلا يجزئ الأذان إلا بعد دخول الوقت بغير خلاف نعلمه، انتهى. لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. ورفع الصوت ركن ليحصل السماع المقصود بالإعلام.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه شروط يلزم أن تتوفر في المؤذنين، وذلك لأنه عبادة، ولأنه دعاء إلى عبادة، فالأذان يعتبر عبادة وطاعة. للمؤذنين أجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن مدى صوته، ولقوله: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أي ميزة لهم. وذكر في تفسير قول الله تعالى في سورة فصلت: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أنها نزلت في المؤذنين. فلذلك اشترط فيه شروط: الأول أن يكون مسلما، فلا يعتد بأذان كافر، لأنه من غير أهل العبادات. المسلم هو الذي يدعو إلى هذه العبادة، يدعو إلى أداء الصلاة بقوله هيا على الصلاة، بقوله أشهد أن لا إله إلا الله. فلا يصح أن يكون كافرا، لأن الكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فهو كاذب، ولا يتجرأ أن يقول أن محمد رسول الله، لأنهم لا يعترفون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل يدعون أنه كذاب. فلا بد أن يكون مسلما، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني الذكورية، أن يكون ذكرا، فلا يعتد بأذان الأنثى، لأنه يشرع فيه رفع الصوت، وليست المرأة من أهل ذلك، هكذا قاله صاحب الكافي أبو محمد بن قدامة. المرأة ليست من أهل رفع الصوت، ولهذا إذا صلت مع الجماعة وناب الإمام شيء لا تقول سبحان الله، وإنما تصفق. وكذلك أيضا في التلبية بالحج أو بالعمرة لا ترفع صوتها، وإنما تأخذ صوتها بقدر ما تسمع رفيقتها إلى جنبها. فلذلك لا تتولى هذا الأذان الذي يشرع فيه رفع الصوت. هكذا الشرط الثالث أن يكون عاقلا، فيخرج المجنون، وذلك لأنه ناقص العقل ولأنه لا يدري ما يقول، وقد يخلط في أذانه لأنه لا يدري أن هذا الأذان دعاء إلى الصلاة. المجنون فاقد العقل، فلا بد أن يكون المؤذن عاقلا. الشرط الرابع التمييز، لا يشترط البلوغ، بل إذا بلغ التمييز إذا ميز وعقل صح أذانه، فيصح أذان ابن ثمان أو تسع أو عشر، وذلك لأنه عاقل يعقل ويفهم ويميز، ولا يشترط أن يكون قد بلغ بالاحتلام أو بالسن ونحوه. وبكل حال المجنون والطفل من غير أهل العبادات فلا يصح الأذان منهما. الشرط الخامس أن يكون ناطقا، فلا يجوز أذان الأخرس لأنه لا يتكلم ولا يدري ما يقول، فلا بد أن يكون متكلما. ولا بد أن يكون الأذان باللغة العربية، أي بالكلمات العربية التي وضع عليها الأذان. يذكر أن بعض البلاد يؤذنون بلغتهم، تركوا اللغة العربية وصاروا يؤذنون بلغتهم، ويقولون إن الناس لا يفهمون إلا هذه اللغة. نقول هذا خطأ، المسلمون يفهمون الشهادتين، ولا بد أن ينطقوا بهما في التشهد، ويفهمون أيضا التكبيرات ومعانيها، ويفهمون الهيعلة إذا تكررت فإنهم يعرفونها ولو كانوا لا يفهمون بقية اللغة. لا بد أن يكون باللغة العربية التي وضع عليها، فالناطق هو الذي ينطق بالحروف بهذه الحروف. فقد يصعب على بعضهم بعض الحروف مثل الحاء في حي، كثير منهم يقلبها هاء إذا لم يجد غيره ولم يستطع أن يعدل لسانه عفي عنه. يعني بعض الناس يكون المؤذن مثلا من الهند أو من السند أو من تلك البلاد، يصعب عليهم النطق بالحاء حتى في الفاتحة، يقلب الحاء في الحمد يقلبها هاء، ويقولون إنه يعجز عن النطق بها، فهو معذور لكن عليه أن يتدرب. الشرط السادس العدالة، لا بد أن يكون عدلا ولو في الظاهر، يخرج الفاسق المجاهر بالمعاصي أو المبتدع الذي يبتدع بدعة مفسقة أو مكثرة يصر عليها، فلا يصح أن يتولى هذه الوظيفة الشريفة. يكتفى بالعدالة الظاهرة، أما العقيدة الباطنة فإنها خفية ولا يناقش في أمور العقيدة الباطنة. وكذلك أيضا إذا كان يعمل معاصي خفية فإنه لا يناقش فيها، ليس لنا إلا الظاهر، يؤخذ الناس بظواهرهم، كما ذكر عن عمر رضي الله عنه قال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم بالظاهر، فمن أظهر لنا خيرا أحببناه وقربناه ولو كان باطنه بخلاف ذلك. والحاصل أنه لا يجوز أذان الفاسق. وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنين بالأمانة. الحديث الذي في بلوغ المرام قال صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. أجعل المؤذن مؤتمن. لماذا؟ لأنه مؤتمن على عبادة الناس، أمين، فالناس مثلا يقلدونه، إذا أذن للصبح أمسكوا، إذا أذن للمغرب أفطروا إذا كانوا صياما، إذا أذن للظهر مثلا قلدوه وصلوا، يصلي المعذورون ونحوهم، فهو يعتبر أمينا. فلا بد أن يكون مؤتمنا على ذلك، وهو العاقل وهو العدل. الفاسق ليس بأمين. ويراد كل معصية يفسق بها، أن يصر على كبيرة من كبائر الذنوب. الكبائر كثيرة، ذكر الذهبي في كتاب الكبائر 70 كبيرة، الذي يصر على واحدة منها يكون غير عدل. وذكر ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر أكثر من 300 ذنب، كلها تعتبر مفسقة. وقد تجدد أيضا في هذه الأزمنة غيرها، ما ذكر مثلا حلق اللحى لأنه ما كان معروفا عندهم ويعتبر مفسقا، ولا ذكر شرب الدخان لأنه ما كان معروفا، ذكروا شرب الخمر، وذكروا أكل الحشيش، وذكروا سماع الأغاني واللعب بآلات اللهو، اللعب بالنردشير وبالشطرنج ونحو ذلك. وهكذا أيضا ما تجدد من الألعاب الملهية تعتبر قادحة في العدالة. فالفاسق ليس بأمين. أما إذا كان مستور الحال فيصح أذانه، قال في الشرح بغير خلاف علمناه. صاحب الشرح هو ابن أبي عمر ابن أخي ابن قدامة ثم ذكر أن الأذان لا بد أن يكون في الوقت. تعريف الأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة. ذكر أن الأذان في اللغة الإعلام وفي الشرع الإعلام بدخول وقت الصلاة، وذلك برفع الصوت بهذه الكلمات، فلا بد أن يكون بعد دخول الوقت، فلا يؤذن للظهر قبل الزوال ولا للعصر قبل مصير ظل الشيء مثله، ولا للمغرب قبل الغروب، ولا للعشاء قبل غروب الشفق. ومن أذن قبل الأذى قبل الوقت فإنه يعيد. هكذا يقول الشرح. أما غير الفجر فلا يجزئ الأذان إلى بعد دخول الوقت بغير خلاف نعلمه. الحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. حضرت الصلاة أي دخل وقتها، لا بد من دخول الوقت فلا يصح قبلها. يقول إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل، لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بالعم مكتوب، متفق عليه. هكذا اشتهر عند العلماء جواز الأذان للفجر قبل دخول وقته، ويستدلون بهذا الحديث. ولعل الأرجح أن الفجر كغيرها لا يجوز الأذان لها إلا بعد دخول الوقت، وذلك لأن الناس إذا سمعوا الأذان آخر الليل فقد يصلي بعضهم وهم معذورون، فيكونون بذلك أدوا الصلاة قبل وقتها، ولا تقبل الصلاة إلا في وقتها. من شروط الصلاة دخول الوقت. وهذا الحديث لا دلالة فيه، وذلك لأنه كان في رمضان، كان هناك مؤذنان، بلال يؤذن ليتسحروا، ولهذا قال فكلوا واشربوا أن يتسحروا. ابن أم مكتوم يؤذن ليمسكوا ويؤذن لدخول الوقت، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. يوقظ النائم لأجل السحور، ويرجع القائم يعني ينتبه لقرب وقت السحور. القائم الذي يتعجد يصلي إذا سمع أذان بلال علم أن وقت السحور قد قرب، فيتوقف عن الصلاة ويشتغل بالسحور. والدليل أنه في رمضان قوله فكلوا واشربوا، في غير رمضان ليس كلهم يحتاجون إلى أن يأكلوا ويشربوا قبل أذان ابن مكتوم، فدل على أنه كان في رمضان هناك مؤذنان، مؤذنا للتنبيه لوقت السحور فلا يردهم. لا يغركم أذان بلال من سحوركم، فإنه يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. فنرى ولو كان مشتهرا أن الفجر كغيره لا يؤذن لها إلا بعد دخول الوقت، هذا هو الأقرب وهو الظاهر. ومع ذلك بين كتب الفقهاء الحنابلة يذكرون هذه المسألة أن الفجر يصح الأذان له في النصف الأخير من الليل. إذا قلنا مثلا أن الليل في هذه الليالي 9 ساعات أو قريبا منها، فمعنى ذلك إذا مضى من الليل من أوله 4 ساعات ونصف دخل النصف الثاني، وفي هذا تغرير بالناس. فالصحيح أنه لا يؤذن للفجر إلا بعد دخول الوقت، وفي رمضان يؤذنون مرتين، إما يؤذن واحدا أذانا أول لأجل السحور وأذانا أخير لأجل الصلاة، أو يؤذن مؤذنان أحدهما للسحور والآخر للصلاة. يقول ورفع الصوت ركن ليحصل السماع المقصود بالإعلاء، يرفع الصوت بقدر جهده بقدر ما يستطيع، يرفعه كأعلى ما يقدر عليه. ليحصل السماع المقصود ما لم يؤذن لحاضر كالمسافرين الذين يكونون جماعة متقاربون إذا نزلوا سواء على سيارات أو على رواحل، إذا دخل الوقت هم متقاربون، يعني بعضهم بقرب بعض، فلا يلزمه أن يرفع الصوت بل يؤذن بقدر ما يسمع هؤلاء وهؤلاء. كذلك جاء الأمر برفع الصوت حتى ولو كان الإنسان خاليا ولو كان في برية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إني أراك تحب البادية والغنم، فإذا كنت في باديتك أو غنمك فحضرت الصلاة فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له. فعلى هذا يرفع صوته حتى ولو كان واحدا في برية حتى تشهد له البقاع. فإذا أذن لحاضر فإنه يؤذن بقدر ما يسمعه، ومع ذلك إذا رفع صوته فإنه أفضل.
ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه وإن رفع صوته فهو أفضل. وسن كونه صيتا أي رفيع الصوت لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه ألقني على بلال فإنه أنهى صوتا منك، ولأنه أبلغ في الإعلام أمينا لأنه مؤتمن على الأوقات، ولحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. رواه البيهقي من طريق يحيى بن عبد الحميد وفيه كلام عارفا بالوقت ليتمكن من الأذان في أوله ويؤمن خطره.
متطهرا لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يؤذن إلا متوضئ، رواه الترمذي والبيهقي مرفوعا وروي موقوفا وهو أصح، قائما فيهما أي الأذان والإقامة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبلال رضي الله تعالى عنه قم فأذن، وكانوا مؤذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤذنون قياما. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن من السنة أن يؤذن قائما فإن أذن قائما بعذر فلا بأس. قال الحسن العدلي رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤذن قائما وكانت رجله أصيبت في سبيل الله، رواه الأكرم. ويجوز على الراحلة. قال ابن المنذر ثبت أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يؤذن على البعير فينزل فيقيل، ذكره في الشرح، لكن لا يكره أذان المحدث، نص عليه لأنه لا يزيد على القراءة بل إقامة للفصل بينهما وبين الصلاة بالوضوء. قال مالك يؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء. ويسن الأذان أول الوقت لما روي أن بلالا كان يؤذن في أول الوقت لا يقوم، وربما أخر الإقامة شيئا، رواه ابن ماجه. والترسل فيه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبلال رضي الله تعالى عنه إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر، رواه أبو داود. وأن يكون من علو، قال في الشرح لا نعلم خلافا في استحبابه لأنه أبلغ في الإعلام. وروي أن بلالا رضي الله تعالى عنه كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار بيتها من أطول بيت حول المسجد، رواه أبو داود.
هذه من شروط الأذان أن يكون صيتا، يختار أرفع صوتا إذا كان هناك اثنان أو أكثر، نظرنا أيهما أرفع صوتا فاختير للأذان. عبد الله بن زيد، هذا عبد الله بن زيد بن عبد ربه، رأى الأذان في المنام وجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق، فألقه على بلال فإنه أرفع منك صوتا، أو أندى صوتا منك، يعني أبلغ وأرفع، ولأنه أبلغ في الإعلام فيختار رفيع الصوت حتى يبلغ صوته إلى أطراف البلاد، فهو المقصود، الصوت هو المقصود، المقصود بالأذان هو رفع هذا الصوت. يشترط أيضا أن يكون أمينا، وذلك لأنه مؤتمن على الأوقات. جاء في هذا الحديث ومنع الناس على صلاتهم وسهولهم المؤذنون. هذا الحديث رواه البياقي من طريق يحيى بن عبد الحميد وفيه كلام، فيكون الحديث به إضافة، ولكن الحديث الأول الذي أشرنا إليه الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فالمؤذن مؤتمن على الأوقات بحيث أن الناس يصلون إذا سمعوا أذانه، فإذا لم يكن أمينا فإنه قد يقدم وقد يؤخر، وكذلك مؤتمنا على الإفطار والسحور، إذا لم يكن مؤتمنا فقد يؤذن قبل الإفطار وقد يؤذن قبل السحور أو بعده، فلا بد أن يكون مؤتمنا. يشترط أيضا أن يكون عالما بالأوقات، عالما بالمواقيت ليتمكن من الأذان في أوله، ويؤمن خطأه، لأن الأفضل أن يؤذن أول ما يدخل الوقت، وكانوا يعرفون الأوقات بالشمس نهارا بظل الشمس، ظل الزوال إذا دخل الوقت ابتدأ الظل في الزيادة، وكذلك أيضا في الليل يعرفونه بغروب الشمس، غروب الشفق، وطلع الصبح، فيعرفون ذلك بهذه العلامات مع تكررها. وفي هذه الأزمنة يبنون على هذه الساعات التي تيسرت وكثرت، كانت موجودة قليلا قديما، ولكنها ليست قديمة، ليست كثيرة. يعني قد ذكرها العلماء المتقدمون، ذكرها الرازي وهو في القرن السادس والسابع، ابن الخطيب الرازي فخر الدين، ونقل كلامه ابن كثير في كتابه في تفسير واتبعوا ما تتلو الشياطين في سورة البقرة، فتيسرت وصارت معروفة بالدقة، وصار الأوقات تعرف بالساعات. يشترط أن يكون متطهرا، ولعل هذا الشرط غير لازم. جاء به حديث لا يؤذن إلا متوضئ عن أبي هريرة، هكذا روى الترمذي والبيهقي، ولكن روي موقوفا وهو أصح. الصحيح أنه من اجتهاد أبي هريرة لا أنه مرفوع، على تقدير أنه وصل إلى أبي هريرة، ولعله من باب الاستحباب، وذلك لأن الأذان قد يدخل بسرعة المؤذن غافل، فلو اشتغل بالطهارة فقد يفوت بعض الوقت، وقد يصبح وهو جنوب، فلو اشتغل بالاغتسال خرج جزء من الوقت. فلأجل ذلك الصحيح أنه يصح من المحدث ولو حدثا أكبر. يقول متطهرا فيهما، أي في الأذان والإقامة، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لبلال أقم فأذن، يقول اشترط أن يكون المؤذن قائما أي واقفا فيهما، أي في الأذان والإقامة. جاء في هذا الحديث قم فأذن أمر لبلال، وكان بلال جالسا فأمره بأن يقوم. كان مؤذنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون وهم قيام. يقول ابن المنذر في كتاب الله اسمه الإجماع، أجمع كل من نحفظ عنه أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائما، يعني واقفا، فإن أذن قاعدا لعذر فلا بأس، وذلك لأن القصد هو رفع الصوت والتكلم به، وقد يحصل من الإنسان القاعد. قال الحسن العبدي رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدا وكانت رجله أصيبت في سبيل الله رواه الأهرم. لما قطعت رجله في سبيل الله أو عابت وكان يؤذن ألقى الأذان وهو جالس، كذلك أيضا يجوز على الراحلة يعني على البعير يؤذن قبل أن ينزل أو قبل أن ينيخ. يقول ابن المنذر: ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم، هكذا ذكر هذا الأثر صاحب الشرح الكبير، كأنه يكون سائرين. فإذا دخل الوقت رفع صوته بالأذان وهو على بعيره على الراحلة، ثم بعد ذلك أناخها ونزل وأقام وصلوا. وهكذا أيضا على السيارة، لو وقفت السيارة وكان راكبا فوقها فله أن يؤذن وهو راكب ثم ينزل. يقول: لكن يكره أذان المحدث، يكره أذان المحدث الذي عليه حدث سواء أكبر أو أصغر، ويجزي مع ذلك، لأن الأذان لا يزيد على القراءة والقارئ يقرأ وهو محدث من حفظه، فإذا أجازت القراءة من الحفظ محدثا يعني الحدث الأصغر فكذلك أيضا الأذان. كذلك أيضا أما الإقامة فإنه لا يقيم وهو محدث، بل لا بد أن يكون متوضئا، لأنه بعد الإقامة يدخل في الصلاة، فلا يفصل بين الصلاة والإقامة بالوضوء. يكره أن يقيم وهو محدث لأنه سيفصل بين الإقامة وبين الصلاة بالوضوء. نقلوا عن مالك رحمه الله قال: يؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء. الفرق بينهما أن الأذان بينه وبين الإقامة نحو ربع ساعة أو ثلث ساعة، ففي إمكانه أن يذهب ويتوضأ، وأما الإقامة وليس بينه وبين التكبيرة إلا دقيقة أو نصف دقيقة. يقول: سن الأذان في أول الوقت، أن يؤذن أول ما يدخل الوقت، أول ما يطلع أول الفجر وأول جزء بعد الزوال، يعني في أول الوقت يشرع الأذان في أوله، إلا الظهر في شدة الحر إذا شرع الإبراد، والعشاء إذا لم يشق عليهم وأخروه إلى ثلث الليل، وأما بقية الأوقات فإنه يؤذن أول الوقت. روي أن بلالا كان يؤذن في أول الوقت لا يخدم، وربما أخر الإقامة شيئا، يفصل بين الأذان والإقامة. كان صلى الله عليه وسلم يقول له: يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك بقدر ما يفرغ الآكل من أكله وصاحب الحاجة من حاجته، يعني حاجة التخلي. وقدرت في هذه الأزمنة كما هو معروف أن للمغرب بين المغرب بين الإقامة والأذان 10 دقائق، وأن الظهر والعصر والعشاء فبقدر 1/3 ساعة، أي 20 دقيقة أو 15، وأن الفجر فالناس بحاجة إلى أن يتأخر لهم فجعل الآن 25 دقيقة. هكذا يقول: والترسل فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاهدر. رواه أبو داود، رواه أبو داود وسكت عنه، مما يدل على أنه عنده صالح، وإن كان بعض المتأخرين قد ضعفه، ولكن الصحيح أنه يعمل به. ومعنى الترسل عدم الإسراع، يشرع في الأذان أن يرفع صوته وأن يمده، يمد الصوت بحروف المد بقدر ما يقدر عليه، فيمد في الله، يعني لأنها من حروف المد ولو كان مدا طبيعيا، ويمد في لا إله إلا الله أبيها أيضا مد منفصل، لا إله إلا الله، يعني يمدها بقدر ما يستطيع. كذلك أبي أن محمد رسول الله يمد حرف الله، كذلك الصلاة الفلاح حروف مد يمدها، وهكذا فيبالغ في المد لأجل أن تطول مدة الإلقاء. وفي هذا دليل على أنه يقف بعد كل جملة، جمل الأذان 15، 4 تكبيرات و4 شهادات و4 حيعلات، هذه 12، وتكبيرتان وتهليلة، هذه 15 جملة، فيقف بعد كل جملة. إذا مد صوته بالتكبيرة الأولى وقف، وقف ليتنفس، ثم جاء بالتكبيرة الثانية ومدها، ثم وقف بعدها للتنفس، ثم جاء بالثالثة ومدها، ثم وقف بعدها، ثم جاء بالرابعة فوقف بعدها، ثم الشهادة الأولى يقف بعدها، ثم الشهادة الثانية، ثم شهادة أن محمد رسول الله يقف بعد الأولى ثم بعد الثانية، ثم يقف بعد كل واحدة من الحيعلات 4، ثم يقف أيضا بعد كل واحدة من التكبيرتين الأخيرتين، حتى تكون جمل الأذان ممتدة. كنا نقدر أذان ابن ماجد رحمه الله نحو 7 دقائق إلى 9 دقائق أذان الفجر، وأكثر ما كان يؤذن يمد، ثم يقف بعد كل جملة، وذلك لأجل أن تطول مدة الإلقاء، ولأجل أن يتحقق كون الأذان 15. هذا هو الأصل، أنه يقف بعد كل جملة من 15. هكذا. ثم عرفنا الحكمة في ذلك، الذين يجمعون التكبيرتين يصبح الأذان عندهم 12 جملة، لأنهم يجعلون التكبيرات جملتين، والحيلة جملتين، والحيلة الثانية جملتين، والشهادة الأولى جملتين والشهادة الثانية جملتين، هذه عشر. ثم يجعلون التكبيرتين جملة والتهليل جملة، فيكون الأذان عندهم 12 جملة، فلا يكون الأذان 15 كما ذكروا أن جمله 15 جملة. كذلك قد نصحنا بعضهم وأورد حديث عمر الذي في مسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، وظنوا أنه صلى الله عليه وسلم سرد التكبيرتين ولم يقف بينهما هكذا. ورأيت هذا الحديث أيضا قد استدل به المبارك فوري الهندي شارح سنن الترمذي تحفة الأحوذي، وهو من المتأخرين، وكأنه أدرك بعض المؤذنين الذين يجمعون بين التكبيرتين، فرأى أنه يجمع بينهما. كذلك أيضا قد ذهب إلى الجمع بين التكبيرتين الشافعية، وإن لم ينقل ذلك صريحا عن الشافعي، ولكن ذكروا ذلك في كتبهم، ومنهم النووي الذي في شرح صحيح مسلم، فإنه استدل أيضا بهذا الحديث على جمع التكبيرتين، وجعله مبررا لكونه يأتي بالتكبيرتين في نفس واحد. ونحن نقول أولا ما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم، هل تيقنتم أنه ما سكت بين التكبيرتين؟ هل قال الله إذا قال المؤذن الله أكبر والله أكبر، ما سمعتموه إنما رأيتموه مكتوبة؟ يمكن أنه قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، أي سكت بينهما. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤذن، وإنما كان يعلمهم كيفية متابعة الإمام، يعلمهم كيف يتابعون المؤذن، فيقول إذا أذن المؤذن فكبر فتابعوا بالتكبير، وإذا تشهد فتابعوا بالتشهدات، وإذا حيعل فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فهو يعلمهم كيفية مجاوبة المؤذن، إلا أنه يعلمهم كيفية، إلا أنه يعلمهم الأذان، كيف تجيبون المؤذن؟ إذا سمعتم التكبير فكبروا، إذا سمعتم التشهد فتشهدوا، إذا سمعتم الحيعلة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا، هذا هو الصحيح، أنه ما كان يعلمهم الأذان، إنما يعلمهم كيف متابعة المؤذنين أن يتابعه بعد كل تكبيرة. هكذا. ثم يمكن من 100 سنة أو 100 سنين المؤذنون في الحرمين على المذهب الشافعي، فصاروا يجمعون بين التكبيرتين، فيجعلون الأربع في جملة في جملتين، والتكبيرة الأخيرة في جملة، كما هو معروف وكما يسمع في الإذاعات. ف فكان الذين يتوافدون من البلاد البعيدة يسمعونهم ويقولون هؤلاء مؤذن الحرمين، فلا بد أنهم يكونون على صواب. أما مؤذن القرى فإنهم عادة يمدون الأذان ويقفون على كل تكبيرة ولا يزالون على ذلك. ابن ماجد رحمه الله وكذلك ابنه لا يزال على أنه يقف بعد كل تكبيرة. الناس الآن يسمعون أذان الحرمين وفيه هذا الجمع للتكبيرات، فيعتقدون أن هذا هو الأذان المعترف به وأنه الأذان الفاضل الذي يقلد. فصار الناس الأكثر منهم على جمع هذين التكبيرتين. فنقول علينا أن ننبه المؤذنين في أن يمدوا التكبيرات وفي أن يقفوا بعد كل تكبيرة حتى يتحقق رفع الصوت وطول مدة الإلقاء وحتى يتحقق متابعة المؤذن، متابعته أنه كل من تأى من التكبيرة تجيبه أنت. وأيضا شرع للمؤذن نفسه أن يسكت ثم يجيب نفسه. إذا قال الله أكبر سكت أنيهة وقال الله أكبر سرا، وهكذا بعد كل تكبيرة. وإذا أتى بشهادة ومد صوته سكت بعد هنيهة وتشهد، وإذا أتى بكل واحدة من الحيعلات سكت بعدها وحوقل، وهكذا إلى أن يتم أذانه ليحصل على الأذان وعلى مجاوبة المؤذن بما في ذلك هذه الحيعلة. فهكذا فالسبب في انتشار الجمع بين التكبيرات تقليد مؤذني الحرم. وقد نبه بعضهم ولكنهم يقولون هذا مذهبنا، هذا مذهب الشافعية. هل نقلتم ذلك عن الشافعي نفسه؟ إنما استحسنه بعض أتباع الشافعية من المتقدمين وتوارثوا ذلك. أما بقية المذاهب المالكية والأحناف والحنابلة فإنهم يقولون إنه يترسل، كصاحب هذا الكتاب ذكر أنه يترسل فيه، يعني يتأنى فيه ولا يستعجل ولا يسرده. أما الإقامة فإنه يحذرها الحذر الإسراع فيها. يقول وأن يكون على علو، يعني أن يؤذن على مكان مرتفع. هكذا في الشرح الكبير يقول لا نعلم خلافا في استحبابه لأنه أبلغ في الإعلام. روي أن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار بيتها من أطول بيت حول المسجد، رواه أبو داود. كانوا يبنون في المساجد منارات، هذه المنارة ترتفع نحو فوق البيوت 5 أمتار أو 4 أرفع من البيوت المعتادة. فهكذا يصعد المؤذنون على هذه المنارة، ثم بعد ذلك يلقون هذا الأذان. يسمعون الناس الذي في أطراف البلاد، ولم يزالوا على ذلك في رفع الصوت بالأذان على هذا المكان المرتفع. جاءت في هذه الأزمنة هذه المكبرات، هذا الميكروفون الذي يلتقط الصوت ثم يدفعه ويوصله إلى الأماكن البعيدة أبلغ من الصوت الذي على المنارة. فلذلك اكتفى المؤذنون بالأذان أمام هذه اللاقطة ولو لم يكن على علو، حيث أنهم جعلوا في أعلى المنارات الموجودة الآن أو في أطراف المسجد هذه المكبرات التي تدفع الصوت، تلتقطها اللاقطة ثم تدفعه تلك المكبرات إلى أن يصل إلى مكان بعيد. جاءت بعد ذلك وكثرت هذه المكبرات، صار الناس في كل مسجد مكبر يؤذن فيه ذلك المؤذن، ويكتفي أن يصعد على مكان مرتفع. فإذا تيسر هذا المكبر لم يكن هناك حاجة إلى أن يصعد على سطح، بخلاف الزمان الأول فإنهم بحاجة إلى أن يرفع صوته على مكان مرتفع. والله أعلم، صلى الله على محمد.